بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس في مظانها غدا جدث تنقطع في ظلمته آثارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قضية فدك، هل هي قضية مادية ومطالبة بأرض زراعية وتسير ضمن إطار الدعوة القضائية التي يطالب بها مدع جهة أخرى، أو أن أمر هذه القضية أمر أعظم من ذلك؟ أولا لنبدأ بالحديث عن فدك من الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية، ثم بعد ذلك نتساءل ما هي الدوافع التي دفعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالبة بها، ولماذا أثارتها في أول أيام الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل تستحق القضية كل هذا الضجيج الذي تاريخيا وأيضا بقي إلى أيامنا هذه، أو أنها لا تستحق؟ لنتعرض في البداية إلى تعريف بهذا الموضوع من الجهة التاريخية ومن الجهة الجغرافية. فدك عبارة عن مدينة الآن تسمى الحائط، الآن ما فدك بالحائط، وتقع بين المدينة المنورة وبين منطقة حائل، تبعد عن حائل بحوالي 250 كيلومتر، وتأتي بعد خيبر بمسافة، هذه هي التي تسمى تاريخيا فدك، والآن تسمى بالحائط، ليست قرعة وإنما هي في ذلك الزمان قرية، وفي هذه الأزمنة تحولت إلى مدينة. في السنة السابعة للهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بمهاجمة يهود خيبر بعد أن نقضوا مواثيقهم وأخلوا بعهودهم، وأصبحوا يشكلون خطرا جديا على الوضع الإسلامي في المدينة، ولم ينفع أن يعقد النبي معهم معاهدات ومواثيق تحفظ لهم حقوقهم وتمكنهم من العيش بسلام وأمان، لأنهم جبلوا على حالة من الغدر وانتهاز الفرص. فالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن انتهى من معاركه مع قريش توجه إلى خيبر، واستطاع أن يكسر شوكة اليهود وأن يقضي على قوتهم. لما سمعت الأطراف والمناطق اليهودية بعد ذلك بما جرى في خيبر، وخيبر كانت المنطقة أكثر تحصينا من الناحية العسكرية، وفيها المقاتلة وفيها الرجال وفيها السلاح، ومع ذلك لم تصمد أمام قوة المسلمين وإدارة رسول الله وبطولة علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعلى رسول الله. فخاف أهل المناطق اليهودية الأخرى من جملتهم فدك، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أننا نصالحك على أن نخرج من هذه المنطقة على أن لا تهاجمنا، لأن الهجوم معناه في قتال، وفي أن عدد من هؤلاء سوف يقتلون، فأنت لا تهاجمنا، إحنا رح نجلو وننزح عن هذه البلدة. فقبل رسول الله في قضية مفصلة، ولذلك سلمت هذه المنطقة لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبارها منطقة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. هذا التعبير خلي في ذهنك، لأن إلى أحكام خاصة، يعني لم تؤخذ بالقوة العسكرية، لم تفتح حربا، لم يقاتل عليها، وهذه حكمها عند جميع فرق المسلمين أنها تكون خالصة صافية لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يشترك معه أحد فيها. الباقي لا، هناك مشاركة من قبل المسلمين في القتال، وبالتالي أيضا في الغنائم لهم شراكة وإلهم قسمة، أما هذه التي لم يقاتل في سبيلها أحد ولم يحارب من أجل فتحها أحد، فتكون خالصة لرسول الله. صارت هذه البلدة، صارت هذه القرية بما فيها من ثروات زراعية، من نخيل التي يقول عنها الحموي معجم البلدان: بلدة فيها عين فوارة وفيها نخل كثير. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: بلى، كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلت السماء، يعني المساحة العمرانية فيها شيء كثير الذي تظله السماء كلها صارت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله خالصة صافية له. بعد ذلك نزلت الآية المباركة بإيتاء ذي القربى حقه، واللي فسرت بأن يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله قرابته شيئا، يمنحهم شيئا، يعطيهم شيئا، وكان أجلى مصاديق القرابة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فنحل فاطمة فدكا وأعطاها إياها، واستلمتها فاطمة وعينت فيها أشخاصا يديرون الأمر، يعني قضايا الزراعة يدبروها يرتبوها إلى غير ذلك. استلمت فاطمة هذه المنطقة فدك بما يستلم منه، يعني كل شيء استلامه بحسبه كما يقولون، الآن هذا الكاس استلامه بأن تأخذه بيدك، لكن البستان ما تقدر تشيله بإيدك، تأخذ شنو مفاتيحه، اتعين فيه ناظر حارس عامل مدير، هذا يعد استلاما من الناحية العرفية. فاستلمتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكانت بيدها أي رسول الله، يعني من سنة 7 هجرية تقريبا إلى وفاة رسول الله قرابة 3 سنوات وشهور كانت بيد الزهراء عليها السلام وفيها عمالها. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، الخليفة الأول جاء في قضية مفصلة وأخذ فدكا وأخرج منها عمالها، عمال فاطمة، طالبت الزهراء بها، قال النبي صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. هذا طبعا الحديث رد على قضية الميراث، وإحنا رح نتعرض إليه في ليلة خاصة حول هذا الموضوع إن شاء الله. بالنسبة إلى دعوى النحلة أن النبي أنحلها فاطمة، أعطاها فاطمة، حولها إليها، قال لها آتيني بالشهود، فأقامت بذا شاهد فقالوا بعلها شاهد لها وابنها، علي كان شاهدا، أم أيمن كان شاهدا، الحسن والحسين كانا شاهدين، ورد كل هؤلاء الشهود. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل فقهي الآن لن نتعرض إليه، وإنما في مرحلة أخرى نشير إليه إن شاء الله. لا نزال في متابعة المسار التاريخي لفدك. النبي سيطر عليها سلما دون حرب من اليهود، أعطاها لفاطمة، فاطمة عينت فيها عمالها واستلمتها. الخلافة في مرحلتها الأولى صادرت هذه الأرض، صادرت هذه المنطقة بكاملها، وقالت نضع عائدها في بيت مال المسلمين. الخليفة الثاني أيضا نفس الشيء، جعل عائدها، ويظهر ما سيأتي بعد قليل أن العائد المادي لها كان عائدا كبيرا، فجعل عائدها في السلاح والكراع وفي تجهيز جيوش المسلمين للغزو والقتال. الخليفة الثالث لما اجى وهبها صافية نقية تامة لمروان بن الحكم.
مروان من أقارب الخليفة الثالث، والخليفة الثالث كان معروفا بأنه كان يعطي أرحامه ويقدمهم ويقطعهم القطائع، هذه فدك أخذها الخليفة الثالث وأعطاها إلى مروان، كما أعطاه أيضا خمس بلاد أفريقيا. الخمس اللي كان يؤتى به من أفريقيا حين الفتح حول كامله في إحدى السنوات إلى مروان، وحول إليه أيضا فدكا، فأصبحت في يدي مروان بن الحكم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء في زمن الخلافة لم يغير الوضع الموجود. إسا هذا ليش يحتاج إليه بعد خاص مفصل. في أيام حكومة الأمويين جاء معاوية وأخذها من مروان، ثم قسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث، أعطى ثلثا لابنه يزيد وثلثا لعمر بن عثمان الخليفة الثالث، والثلث الأخير أعطاه إلى مروان. هذا إذا سمع الدعبل الخزاعي يقول لك في زمان الإمام الرضا عليه السلام: أرى فيئهم في غيرهم مقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إشارة إلى مثل هذه القضية وأمثالها. استمر في التداول، فدك تتداول فيما بين الخلفاء، كل خليفة يأتي يقطعها إما ابنه أو واحد من أرحامه إلى زمان الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ضمن مجموعة من الأعمال التي قام بها رد فدكا إلى بني هاشم، قيل إنه سلمها إلى الحسن المثنى، الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وقيل إنه سلمها إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. بعد عمر بن عبد العزيز رجعت من جديد الخلافة الأموية، لأنه إذا هذا راح خليفة تنتقض أحكامه فيسترجعها الخليفة اللي بعده، وظلوا يتقاسمونها إلى أن جاء بنو العباس. بنو العباس أيضا ظلوا على نفس المشوار إلى زمان المهدي العباسي. المهدي العباسي أول خلافته أراد أن يبدي من نفسه جانب عدالة، فقال: من كانت له مظلمة فليقم يقل في ذلك. فقام الإمام الكاظم عليه السلام وقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ قال: أي مظلمة؟ قال: فدك. قال: احكي لي قصتها. فذكر الإمام الكاظم عليه السلام كيف أن النبي سيطر عليها سلما ومنحها نحلة لفاطمة، ثم أخرجها منها الخليفة الأول والثاني، وهكذا إلى أن استمرت ووصلت إلى يد العباسيين. قال: إذا كان كذلك فاكتب لي حدها، وين هذه حد فدك؟ فلما حدد الإمام الكاظم عليه السلام حدود فدك قال: هذا كثير، ننظر فيه، شوف الموضوع شنو. وبعد ذلك بقيت في يد العباسيين إلى أيام المأمون العباسي، لولي الإمام الرضا عليه السلام، أرجع المأمون فدكا إلى أهل البيت، وأنشد حينها الشعراء: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فدكا. ثم بعد المأمون استرجعت للخلافة العباسية، وهكذا. هذا مسار تاريخي وجغرافي لهذه القضية. فدك ليست شيئا بسيطا، ولذلك احتمل بعضهم أن واحدا من الأسباب التي دعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالب بفدك قيمتها المادية العالية، لأن بعض المؤرخين يذكرون أن غلتها في كل سنة 300,000 دينار، يعني في كل شهر 30,000 دينار، وهذا مبلغ كبير بحسب مقاييس ذلك الزمان. ولهذا يشيرون كان الخليفة الأول والثاني وضعوا هذه الأموال في تمويل الجيش. تمويل الجيش ما يحتاج إليه 1,000 درهم و2,000 درهم، خوض معركة عسكرية تحتاج إلى تجهيز بالسلاح بالخيول بالجمال بالغذاء بالرواتب، وهذه تحتاج إليها أموال كثيرة. لما قال نضعه أي المال في السلاح والكراع وفي تجهيز جيش المسلمين، يتبين أن هذا المبلغ مبلغ كبير جدا كانت تدره هذه الأرض وهذه المنطقة. وكذلك إشارة أمير المؤمنين عليه السلام في قوله من كل ما قلت السماء، بالإضافة إلى أنها لما تتقسم بين 3 من كبار شخصياتهم يحتاج أن تكون فيها فسحة وسعة ومقدار مالي كبير جدا حتى يوزعها مثل معاوية على 3 من المقربين إليه. فإذا كانت ذات عائد مادي كبير جدا، ولذلك يرى بعضهم أن فاطمة كانت تطالب به نظرا لهذه الجهة، وأن الطرف الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادي كبير، لذلك سيطر عليها. هذا التوجيه قد يكون بالفعل أن خط الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادي، ولكن أن نقول أن فاطمة طالبت بفدك باعتبارها ذات قيمة مادية عالية، هذا لا يمكن قبوله لما نعرفه من توجهات السيدة الزهراء عليها السلام في زهدها وعدم اعتنائها، وأنها كانت في هذا الجانب في قمة الزهد. اللي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله وما أصنع بفدك وغير فدك، شو سوي بيها حتى وإن كانت ذات قيمة مادية عالية، ما هي قيمتها والحال أن الإنسان مصيره في مستقبل الأيام إلى أن يموت والنفس في غد مضمها، يعني مصيرها جدس أي قبر تنقطع في ظلمته آثارها. نتيجة الإنسان حفرة لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. فإذا لا إربة لنا في هذا، ويشهد له أن علي عليه السلام لما جاء وصار حاكما فعليا ظاهريا لم يسترجعها، لم يردها إلى بني هاشم، وهذا واحد من الأسباب. طبعا هناك أسباب أخرى تحتاج إلى بحث خاص، لكن واحد من الأسباب أن أمير المؤمنين عليه السلام وأن خط أهل البيت عليهم السلام لم يكن في صدد الحصول على مغانم وعلى أموال وعلى استمتاعات، وإنما حتى إذا حصل هالأموال هذه أنا يبادر إلى صرفها. فأن تكون الزهراء عليها السلام طالبت بفدك لأجل أنها ذات قيمة مادية عالية، هذا لا يوافق ما هو معهود ومعروف عن فاطمة وعن أمير المؤمنين عليهما السلام. إذن لماذا؟ الجواب هو الاختيار الثاني. الاختيار الثاني أن فدك كانت عنوان ومقياس لجملة أمور. الأمر الأول أن خلافة تبتدئ في أيامها الأولى بمصادرة مال أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تكون خلافة إلهية. خلافة اللي أول الأيام، أول مشروع، أول برنامج تبتدئ به في عهدها هو التجاوز على قضية واضحة بينة بالنسبة إلى شخصية اعتبارية عالية، ماذا سيكون حالها بالنسبة إلى سائر الناس. فإذا كانت هذه الخلافة تفتتح عهدها وتبتدئ مشاريعها بهذه العملية، هذه لا يمكن أن تكون خلافة وإمامة إلهية. ممكن تكون كأي حكومة بشرية. الآن لو توصل المسلمون إلى هالقضية هذه تنتهي المشاكل. يا أيها الناس، نحن نعتقد أن الخلافة التي حدثت بعد وفاة رسول الله باستثناء خلافة أمير المؤمنين هي حكم بشري عادي كسائر الحكومات التي حكمت في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا. إذا هذا يتفق عليه المسلمون ماكو أي خلاف. الخلاف وين؟ عندما يصبح الخليفة إماما عن الله وفعله شرع وتدبيره دستور وقوله دليل من الأدلة، هنا يصير عند الإسلام أنه لا، هذا مقام الإمام الرباني والخلافة الإلهية، وهو مختص بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. غيره إنما هم حاكمون بشريون لهم أخطاؤهم ولهم اجتهاداتهم، ولا يتميزون عن غيرهم من المسلمين بأي ميزة على الإطلاق. الزهراء عليه السلام عندما بيّنت قضية فدك وخطبت ووجهت الناس تريد أن تقول هذه النقطة، أن الخلافة التي تبدأ في أول أيامها وتبدأ مشاريعها بالتجاوز على قضية من هذا النوع، هذه الخلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكومة بشرية عادية. أكثر من هذا أيضا، خطوة أخرى، وهي أننا اليوم نلاحظ في العالم كله، وهذا أمر عقلائي، أن الحاكم الأول أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لو صادف أنه تجاوز على أحكام الدستور يراجع في ذلك، فإن تراجع من الممكن أن يستمر، وإن لم يتراجع المفروض أنه يعزل، المفروض أنه يستقيل. أنت بعملك هذا مثلا سرقت أموال الدولة، سرقت أموال الدولة، إذا ثبت عليك هذا لازم تستقيل، إذا ما تستقيل تعزل. سرقت أموال الدولة، الدستور يعين إليك، لست الآن لا تتمتع بميزة لأنك لا تملك ثقة الناس إذا سرقت في هذه المرة، فما الذي يمنع أن تسرق في مرة أخرى؟ إذا ظلمت في هذه الحادثة ما الذي يمنع أن تظلم في حادثة أخرى؟ أنت أمين، المفروض أن تتمتع بأفضل ميزات العدالة والأمانة، نظرا لأنك تتبوأ الموقع الأول للدولة. الزهراء عليه السلام عندما تأتي وتقول أيها الناس هذه الخلافة هذه الحكومة تقوم بظلم في حق ابنة نبيكم في قضية بهذا الوضوح. في أكثر من مرحلة الزهراء عالجت القضية في أكثر من مرحلة. هنا بعد إذا تبين أن هذا الطرف يصادر هذا المكان هذه القرية هذه البلدة هذه النحلة بظلم آنئذ يجي لا ينال عهد الظالمين. ولهذا الزهراء عليه السلام أثارت هذه القضية مع أنها زاهدة فيها، وعلي أعانها مع أنه يقول وما أصنع بفدك وغير فدك، لأن المسألة هنا ليست مسألة أرض وفلوس وقضايا مادية، وإنما هي عنوان هل هذه الخلافة خلافة ربانية إلهية ملتزمة بأحكام الدستور القرآني، أو هي حكومة بشرية عادية تتجاوز أحكام الدستور القرآني حتى في حق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فالزهراء أثارت هذه القضية بهذا المستوى، وإلا لم يكن لها حقيقة، لولا هذه القضية لم يكن لها فيها إربة. ولهذا تلاحظوا أن الزهراء أثارتها في مرحلتين أشير إليها هنا سريعا، ولعلنا نتطرق إليها في وقت من الأوقات. أول شيء قالت هي نحلة في سنة 6-7 هجرية النبي أعطاها إياها. ولذلك تلاحظ ترى بعض هؤلاء لم يرون أكو هناك عقدة أيها الإخوة أيتها الأخوات، عقدة عند بعض المسلمين يقولون إحنا لازم نبين القرن الإسلامي الأول على أنه قرن نظيف نزيه ممتاز، ما في خلافات ما في مشاكل ما في قضايا. تشوف بعض الفقهاء مثل من فقهاء خط مدرسة الخلافة مثل السرخسي في كتابه المبسوط لما يجي إلى هذا الموضوع يناقش يقول وقد حدثت أحداث نرى أن الإعراض عن ذكرها أولى. خلينا نترك الموضوع لنتحدث فيه ولا نثيره، لأنه يجر أسئلة بالتالي وهو ليس بإمكانه أن يجيب على تلك الأسئلة بصراحة وأن يجيب عليها بشكل غير صريح ما يقنع القارئ أو حتى نفس صاحب معجم البلدان الحموي. كثيرهم لما يوصلوا إلى هاي القضية يقول لك صارت أمور وقضايا رأينا أن الإعراض عنها أولى وترك ذكرها أجدى. الغرض من هذا ما هو؟ أن نبين كما يرى هؤلاء أن العصر الإسلامي الأول كان عصرا جيدا ممتازا، أصحاب رسول الله هم أفضل الخلق بعد رسول الله، ما حد إجى مثلهم ولا حد يأتي إلى يوم القيامة مثلهم. ويربط هذا يقول لك وهذا دليل على أن النبي نجح، وإلا لو كان فيهم خلال وإشكال معنى ذلك أن النبي لم ينجح في التربية. هاي مغالطة، هذا كلام غير صحيح. إذا كان هذا الكلام صحيح لازم نجي إلى رب رسول الله صلى الله عليه وآله. رب النبي قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولا يزالون مختلفين. ضمن هذه الحالة الحياتية ضمن هالبرنامج تجد الصالحة والطالحة والسابقة والمقتصدة، وتجد المتأخر، تجد المصدق والمكذب والمؤمن والمنافق والعاصي والطائع. ما إجا محلول كيميائي نزل مع النبي صلى الله عليه وآله ورشه على كل من صحبه كلهم صاروا خوش أوادم. هذا تعطيل للسنن الاجتماعية، تعطيل للحكمة الإلهية في الخلق، تعطيل للقضايا المعروفة من الإنسان. الله سبحانه وتعالى ما يجي أطل قوانينه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وين هذه إذا ما إلها وجود في زمان رسول الله صلى الله عليه؟ هناك من دس نفسه، وهناك من كذب، وهناك من اعتدى، وهناك من تجاوز. أقام النبي الحدود على بعض أصحابه، أقام بعض الخلفاء في زمان رسول الله الحدود على بعضهم بعضا. هذا قدامة ابن مضعون جلده الخليفة الثاني حدا في شرب الخمر. طيب ما قال أنا صحابي من صحابة رسول الله وأنا منزه وأنا كذا وأنا كذا، وهي طبيعة المجتمعات. لكن قسم أحيانا من الناس يريدون أن يكونوا هذا المظهر، وهو مظهر زائف كاذب. لا، ذاك المجتمع كان تماما كمجتمعنا، ومجتمعنا هذا سيكون أيضا كالمجتمع الذي عاش في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فيه من كل الأشكال، من كل الأنواع، من كل الفئات. فأن نجي ونقول مثلا أنه ما كان هناك إلا كل خير وكذا، هذا شيء غير صحيح. كان هناك تجاوزات، كان هناك اختلافات، كان هناك اعتداءات. والزهراء عليه السلام بيّنت أن هذه الخلافة هي أول تجاوز عملي. دع عنك قضية الإمامة وأنهم أبعدوا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا خليه على جانب. بالإضافة إلى ذلك، أنت تأتي وتصادر هذه النحلة، النبي أعطاها لفاطمة عليه السلام، صارت بيدها، عند كل المسلمين اليد حجة على الملك. انت الان قاعد في بيتك، ما دام يدك عليه لا احد يستطيع ان يدعي وان يخرجك منه. تقول انا يدي حجة على ملكي لهذا البيت، يدي على هذه السيارة حجة على ملكي. لا، انت المطالب بالبينة، انت تدعي أن هذه ليست ملكي. ذاك اللي يقول مو إلى الزهراء، والحال أن عمالها فيها وقد قبضتها وأخذتها، هو مطالب بالبينة، وإلا هي يدها عليها، واليد حجة عند جميع المسلمين على التملك. طيب أضف إلى ذلك، أقامت الزهراء عليها السلام شهودا ولم تكن تحتاج، لأن يقولون البينة متى يصير إليها مكان؟ البينة عندما لا يحصل للقاضي علم بالواقعة. أما لو كان القاضي يعلم قطعا أن الأمر ليس كذلك وإجوا بينة شهدوا بخلاف ذلك، هذه البينة مع كلام الزهراء اللي هو في العصمة، وكلام أمير المؤمنين اللي هو معصوم عليه السلام، وكلام الحسنين، وكلام أم أيمن التي شهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. طيب لا محل أصلا لأن تطلب أكثر من هذا، مع ذلك ردت كل هذه الشهادات. فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها، مع أنه في مدرسة الإمام شهادة الزوج لزوجته مقبولة. نعم، عند بعض أتباع مدرسة الخلفاء شهادة الزوج لزوجته مع وجود تهمة غير مقبولة. زين علي، هل كان متهم في هذه الشهادة؟ بعد ذلك هذا العنوان سقط. فقالت الزهراء عليه السلام طيب هذه انتو تقولوا مو نحلة لي، بقيت في ملك رسول الله، ملك رسول الله يؤول لوراثه، انا وارث. الوارث الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله الباقي على قيد الحياة عندما توفي رسول الله كانت فاطمة. فأنا الوارث، فهذه ملك لرسول الله وأنا الوارث الوحيد تؤول إلي. هنا نطلع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب لا فضة ولا درهما ولا دينارا، وما تركناه فهو صدقة. وهذا يحتاج إليه إلى بحث مفصل لعلنا نتعرض إليه في وقت آخر. ألخص حديثي أن فدكا قرية كانت والآن مدينة تبعد عن المدينة المنورة ما بينها وبين حائل في منتصف الطريق تقريبا بعد خيبر، وهذه في سبعة تسمى الآن الحائط، في سنة سبعة هجرية فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله سلما لم يقاتل عليها أحد، ومقتضى القانون الإسلامي عند الفريقين أنها ترجع إلى رسول الله ملكا خالصا لا يشاركه فيها أحد، ولذلك تورث أيضا. النبي بعدما جاءت الآية بإيتاء ذي القربى فهم أعطى هذه المنطقة لفاطمة عليها السلام، واستلمتها فاطمة وعينت فيها عمالا، وبقي هؤلاء مدة 3 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهم من قبل فاطمة عليها السلام. لما توفي النبي الخليفة الأول أخذها وضمها إلى بيت مال المسلمين، الخليفة الثاني جعلها في تجهيز الجيش، الخليفة الثالث أعطاها لمروان بن الحكم، أمير المؤمنين لم يغير فيها شيئا، معاوية ومن بعده معاوية قسمها 3 أقسام، والخلفاء الأمويون تداولوها بينهم وبين أبنائهم باستثناء عمر بن عبد العزيز، وكذلك صنع الخلفاء العباسيون باستثناء المأمون العباسي. هل كانت مطالبة الزهراء عليها السلام لفدك نظرا لأن قيمتها المادية عالية تبلغ 300,000 دينار في السنة، يعني 30,000 دينار في الشهر، وهي بالتالي من الممكن أن تشكل ميزانية ضخمة، أو كما قال أمير المؤمنين من كل ما أظلت السماء، هل كان الدافع لها ماديا؟ جواب ذلك ما نعرفه من سيرة الزهراء وأهل البيت من أن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى في رغيف إفطارهم لا يخدم هذا التوجه أبدا. والشاهد على ذلك أن عليا لم يسترجعها أيام خلافته مع قدرته من الناحية الظاهرية على ذلك. مطالبة الزهراء عليها السلام إنما كانت من أجل أن تعلن قضية أن خلافة تبدأ أول أيامها بمشروع السيطرة على حق ثابت لبنت رسول الله مع شخصيتها الاعتبارية، هذه خلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكم بشري عادي يتعرض إلى ما يتعرض إليه الحكام البشريون العاديون، وبالتالي ينبغي أن يعرف نفسه للناس أنهم ليسوا خلفاء وليسوا خلفاء رسول الله، وإنما هم كسائر الحاكمين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال. ويترتب على هذا مجموعة متواليات أرادت الزهراء عليها السلام أن تبينها من خلال إصرارها على المطالبة بقضية فدك. إلى هنا انتهت الزهراء عليها السلام بأن طالبت أولا بعنوان النحلة والعطية التي أعطاها النبي أيام حياتها، لما ردت بهذه الطريقة التجأت إلى دعوة أخرى وهي لتحصيل هذا الحق، وهي دعوة الميراث من أبيها، وهي قضية إذا أنت تقول ما أعطاها النبي لك، إذا بقيت في ملك النبي، ما دام بقيت في ملك النبي وتوفي النبي تصبح ميراثا نظرا لأنها كانت خالصة له وصافية له. صلوات الله على سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي من خلال مطالبتها أرادت أن تشير وتبين الخط المستقيم الصحيح، خط الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي من الليالي التي تذكر بأمرين: تذكر بالإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ينتظر الورى شوقا طلوعا، كلما أحدقت الفتن والمشاكل والقضايا ترقب الناس لمعة الضوء من خلال النفق المظلم الذي يسير فيه هذا العالم. فمتى يا صاحب العصر والزمان ما ستتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريف، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، واطلب به بدم القتيل بكربلا. في خير شيعة سيدي يا صاحب العصر والزمان، ماذا يهيجك إن صبر وقعت الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع هذا الجرح اللي باقي في قلب إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه. مو هو يقول في زيارة الناحية المنسوبة إليه واصفا مصرع الحسين، وهي الزيارة من الزيارات المشجية والمحزية والمحزنة، قليل عندنا زيارة فيها، يقول السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الجروح الغائرات، السلام على الأرواح المصطلمات، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الرأس على البدن السليم، السلام على الرأس التريب، السلام على الثغر المقروع بعود القضيب، إلى أن يصل بأبي وأمي يصف المصرع، وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغايات ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا إلى أهلك وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك، وأقبل جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، يا رسول الله خرجنا من الخدور على الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وبعد العيز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، فرأينا الشمس جالسا على صدر الحسين، وأقبلنا ربات الحجال وللأسى
تفاصيل لا يحصي لهم مفصل فواحدة تحنو عليه تضم وأخرى عليه بالرداية تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرا وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقلون. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين إخواني المستمعين اللهم احفظهم فردا فردا اشف اللهم مرضاهم واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.